بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نأخذ شيئا يتعلق عن التعريف بناظم البيقونية، ناظم هذا المتن المعروف بالبيقونية. وهذا الكتاب كتاب مفيد للبادئ لصغر حجمه ولسلاسة ألفاظه، نعم، ولوضوح عباراته. والبادئ إذا ابتدى بالمختصرات كان عونا له في فهم المطولات، ويقتصر من الشيء بأوله فلا يصل إلى نهاية إلا بالتدرج وعدم التعجل، ولا ينتقل من أوله إلى ما يليه إلا بعد ضبط أوله وفهمه، فإنه يعين على الاستمرار. فإذا لم يضبط أول العلوم ودخل في أثنائها وغاص فيها تشعبت عليه والتبست فضاقت نفسه ففتر ومل وترك بسبب هذا. فلا ينتقل من درجة إلى درجة إلا بعد ضبط الدرجة الأولى، نعم، فهذا يعينه. ولو أدى ذلك إلى تكرار دراسته مرة بعد مرة، فمن طلاب العلم من درس النحو درس التحفة ربما 5 مرات وبعد زمن صار مبرزا فيها، وبعضهم درس مثلا البيقونية كذا كذا مرة وبعد زمن صار مبرزا فيها، وهكذا. فلا تمل ولا تنتقل من درجة إلى أرفع منها إلا بعد ضبطها وإتقانها، فهذا يعينك، لأن في الدرجة الثانية سيذكر لك ما قد مر وسيزاد عليه بمثله أو بضعفه أو بما يقاربه، وتأتيك قيود وشروط. فإذا لم تضبط ما مضى لا تدرك ما بقي، فيضيع عليك الأول والثاني. وإن شاء الله نحن نكون نعلق تعليقات يسيرة بحيث يفهم ألفاظ هذه المنظومة، مما يعين الشخص على الانتقال إلى غيره. وهذه المنظومة معروفة بالبيقونية، معروفة بالبيقونية. وأما ناظمها فلم تعثر له على ترجمة، لم تعثر له على ترجمة مفصلة تبين مولده ونشأته وطلبه وحياته العلمية ومذهبه ومؤلفاته ووفاته ونحو ذلك، ما لم يعثر على ترجمة له مفصلة. وإنما ذكر بالنسبة لاسمه هو عمر ابن الشيخ محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي، هكذا ذكره الأجهوري في حاشية اللوحة البيقونية بأنه وقف بخط ناظمة على هذا الاسم. وقال صاحب معجم المؤلفين كحالة أن اسمه طه، أن اسمه طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني. والزركلي قال عمر أو طه، والأقرب ما ذكره الأجهوري لأنه قال وقف عليه بخطه بخط ناظمه، فهذا أقرب. أما مولده فلم يتبين كما أسلفنا. وأما حياته العلمية كذلك أيضا لم يتبين، لكن قال في كحالة أنه محدث أصولي، وقال الزركلي أنه عالم بمصطلح الحديث. وأما عن مذهبه فبما كتبه بخط يده عن نفسه أنه شافعي، أنه شافعي، نعم. وأما عن مؤلفاته فإنه لم يعرف إلا بهذه المنظومة، لم يعرف إلا بهذه المنظومة. وذكر الزركلي أن له مؤلفا وكتابا آخر اسمه فتح القادر المغيث، وفي علم الحديث، وأن هذا موجود في مكتبة في تركيا، مكتبة في تركيا، لا يزال مخطوطا، لا يزال مخطوطا. وهذه المنظومة لقيت إعجاب العلماء، لقيت إعجاب العلماء، ولذلك حازت شروحهم ونالت تعليقاتهم، فكم لها من شرح مبسوط ومختصر، وكم عليها من حاشية وتعليق، فجعل الله عز وجل في هذه المنظومة بركة، بركة. وإذا أردت أن تحصر شرحها لا تستطيع، بعض الكتب جعل الله عز وجل فيها بركة عظيمة، إذا أردت أن يعني تحصر كم الذين يعرفون هذا الكتاب ما تستطيع. صحيح البخاري كم جعل الله فيه من بركة، لا يكاد صغير ولا كبير إلا يعرف صحيح البخاري وصحيح مسلم، مع أنه رحمه الله مات ممنوعا من أن يعلم ويدرس، مات ممنوعا من ذلك بسبب ما حصل له من تحريش ووشاية، لكن من وشى به لا يكاد يعرف إلا عند أهل العلم. وأما البخاري فيعرف عند العالم والطالب والعامي والجاهل، بركة. وهكذا من الكتب التي جعل الله عز وجل فيها نفعا عظيما النووية، لا تستطيع أن تحصل شروحها، لو تقرأ في معجم يعني المؤلفين وفي كشف الظنون في شروح الأربعين النووية استتعب، ما يكاد يذكرون شخصا ليقولون وله شرح على النووية، وله تعليق على النووية، وله شرح على النووية، هو كتاب نافع. وهكذا البيقونية كذلك شروحها كثيرة، شروحها كثيرة. وفي ضبط يعني وجوده ذكر صاحب، ذكر كحالة أنه كان حيا قبل عام 1080 للهجرة، كان حيا قبل عام 1080 للهجرة. وعلى هذا لم تعرف وفاته، على هذا لم تعرف وفاته. رحمه الله. طيب هذا يعتبر ترجمة مختصرة للناظم، وإن شاء الله في درس غد نذكر يعني شيئا مختصرا فيما يتعلق بمصطلح الحديث ومعناه وإلى كم قسم ينقسم ومتى ابتدأ تدوين الحديث ونحو ذلك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.